الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حكم ملاقي أحد الأطراف إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعين. هذه من المسائل أو التطبيقات التي هي محل الابتلاء بين الناس من جهة، وبين تأثر الفتوى التي يذكرها المجتهد من جهة أخرى. في الرسالة العملية بعد حينما ينتهي الأمر عن باب المياه، بحث يسمونه أحكام أو بحث الشك، مبحث الشك، هناك تذكر هذه المسألة إن الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي، هذا الملاقي هل يحكم بنجاسته أم يحكم بطهارته؟ تصوير هذا التطبيق، لو كنا نعلم بنجاسة أحد الإناءين، هذا العلم الإجمالي الأول، بحسب القواعد تجب الموافقة القطعية عنه، ثم لاقى الثوب أو اليد، لاقى إناء بعينه وهو الإناء الأول، يعبر عن الثوب بالملاقي وعن الإناء بالملاقى. الكلام وقع في وجوب الاجتناب عن الملاقي، إضافة لمن؟ للعلم الإجمالي الأول. المشهور بين الفقهاء طهارة الملاقي، لأننا نشك في الثوب، قد لاقى النجس واقعة، فكل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته. إلا أن المشهور قد التفت مؤخرا بعد حصول الملاقات لأحد طرفي العلم الإجمالي، لا نواجه شبهة بدوية في الثوب في الملاقي، وإنما تشكل علم إجمالي آخر جديد يختلف عن العلم الإجمالي الأول. والعلم الإجمالي كما نعلم ماذا؟ منجز، منجز أطرافه. لم نواجه شبهة بدوية في الملاقي، وإنما نواجه علما إجماليا جديدا غير السابق. هذا العلم الإجمالي الجديد طرفاه إما الثوب أو الإناء الثاني. تصويره كيف حصل علم إجمالي جديد؟ فنحن إما نحتمل إن الإناء الأول هو النجس واقعان، فيدور الأمر إذن بين نجاسة الثوب من جهة وبين الإناء الثاني. وإذا احتملنا العكس إن الإناء الثاني هو الواقع النجس، فيدور الأمر بين نجاسة الإناء أو نجاسة الثوب واقعا. نحن لا نعلم حدود علمنا، لا نعلم أيهما النجس واقعا. فإذا تشكل علم إجمالي جديد، لا بد أن نأخذ الحساب لهذا العلم الإجمالي، ولا يمكن دعوة الرجوع إلى إصالة الطهارة مباشرة في الملاقي، فإنه معارض بإصالة الطهارة في الإناء الثاني. لاحظ، إذن العلم الإجمالي الأول ينجز أطرافه، والعلم الإجمالي الثاني أيضا ينجز أطرافه، ويشترك العلمان في الإناء الثاني، فهو موجود في العلم الإجمالي الأول وكذلك موجود في العلم الإجمالي الثاني. فمع وجود هذا العلم الإجمالي الثاني، كيف نقول جريان إصالة الطهارة مع وجوده. من هنا المشهور حينما التفت إلى وجود علم إجمالي جديد حاول التخلص منه بكل صورة. كيف نتخلص من هذا العلم الإجمالي الثاني؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه طبعا في الحلقات بحث مصغر، بينما في التقريرات بحث أوسع وأعمق. في الحلقات يقول يوجد تقريبان لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني. بعد الفراغ عن أن العلم الإجمالي الأول لا ينجز أطراف، الكلامنا في الثاني. التقريب الأول نطبق القاعدة المتقدمة في التطبيق الخامس. بالأمس هناك قاعدة ذكرناها تقول إذا اشترك علمان إجماليان بعنصر واحد فالعلم الإجمالي الثاني إذا وقع متأخرا عن العلم الإجمالي الأول فلا يكون الثاني منجزا. بالأمس تقدم هذه القاعدة. إذا قلنا بوجود علمين إجماليين وبينهما عنصر مشترك، فإذا كان الثاني متعاصرا زمانا مع الأول فالتنجيز لهما معا، هذا ما لنا ربط به. وأما إذا حصل عدم التعاصر أي تشكل الثاني بعد الأول بفترة زمنية لا يكون الثاني ماذا منجزا، كما سيد الخوي قال بالأمس ذلك. هنا هذه القاعدة الأصولية مطبقة هنا، فنجد أن العلم الإجمالي الأول أطرافه الإناء الأول والإناء الثاني، والعلم الإجمالي الجديد أطرافه الثوب والإناء الثاني، وقد حصل متأخرا عن العلم الإجمالي الأول فكيف يكون منجز لذهاب كلا لانهدام الركن الثالث بكلا صيغتين. هذا هو التقريب الأول. السيد الشهيد رحمة الله عليه يجيب عن هذا التقريب بجوابه. الجواب الأول يقول قد تم إن مجرد عدم التعاصر بين العلمين الإجماليين لا يرفع منجزية العلم الإجمالي الثاني، لأن دعوى رفع المنجزية تستند إلى انهدام الركن الثالث، والسيد الشهيد بالأمس بيّن أن الركن الثالث بكلا صيغتين لا ينهدم بمجرد عدم التعاصر. هذا واحد إشكال أول. الإشكال الثاني على هذا التقرير لابد أن نفترض فيه، الباحث الشهيد وضع شرط مهم، أن نفترض أن العلم الإجمالي الثاني يعني اللي هو حصلت فيه الملاقات، لابد شنو اللي نفترض اللي وضع السيد الشهيد؟ أن لا يتأخر عن العلم الإجمالي الأول، يعني إما يكون أسبق أو لا أقل يكون معاصرا له. لأن بالأمس بينا إذا تأخر الثاني عن الأول فلا يكون الثاني منجزا، اللي هو قيام الأمارة على يعني أن هاي العلم الإجمالي الثاني اللي هي الملاقات أو حدوث العلم الإجمالي لابد أن لا يتأخر زمانا عن من عن الأول، إما يكون مقارن له أو متقدم. فإذا فقدنا هذا الشرط لا يحصل أيضا سقوط هذا العلم الإجمالي الثاني على المنجزية، لأن هذا التقريب الأول ساقط. التقريب الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، يقول إن العلم الإجمالي الأول حينما جرى أدى إلى سقوط أصل الطهارة في الطرفين معا، كما هو معروف أن المنجزية تستند إلى تعارض الأصول في الأطراف. فحينما نأتي إلى العلم الإجمالي الجديد الثاني نجد إن طرفه الأول الملاقي وهو الثوب مع الإناء الثاني. هنا العلم الإجمالي وركزوا على الثاني اللي هو بالملاقي، أصل الطهارة لا يجري في حد نفسه. لماذا؟ لأن رتبة أصل الطهارة في الملاقي الثوب متأخرة زمانا عن الأصل في الملاقى اللي هو الإناء رقم واحد. لماذا متأخر؟ باعتبار إن الأصل في الملاقى في الإناء الأول أصل سببي، وأصل الطهارة في الملاقي أصل مسببي، والأصل الذي يجري في السبب مقدم على الأصل الذي يجري. لماذا صار سببي ومسببي؟ باعتبار حينما لاقى الثوب الإناء الأول، لماذا شككنا في نجاسة الثوب؟ ما هو السبب؟ لاحتمال إن الإناء الأول هو النجس. لأجل هذا الاحتمال صارت نجاسة الإناء الأول المحتملة سبب لنجاسة الملاقي الثوب. فإصالة الطهارة في الملاقى الذي هو الإناء الأول صار أصل سببي، وحينما يجري الأصل السببي يعني لا يتصل النوبة لمن؟ إلى الأصل المسبب. الأصل المسبب متى تكون له حياة وروح؟ إذا مات الأصل الحاكم عليه وهو الأصل السببي. وبما أن الأصل السببي في الملاقى مات بسبب المعارضة مع من؟ مع الإناء الثاني. لاحظ، فحينما نأتي للعلم الإجمالي الجديد نجده عبارة عن ثوب وإناء ثاني. وبما أن هذا الإناء الثاني قد سقط أصلين في المعارضة مع السابق، فتصل النوبة إلى الأصل في الثوب من دون معارض، لأن معارضه وهو إصالة الطهارة في الإناء الثاني. هذا قد دخل في المعارضة في العلم الإجمالي الأول مع الإناء الأول، ونتيجة المعارضة التساقط. فحينما جئنا للعلم الإجمالي الجديد وجدناه عبارة عن ثوب وإناء ثاني، ولا تقول أصل الطهارة في الثوب معارضة بأصل الطهارة في الإناء الثاني، لأن أصل الطهارة في الإناء الثاني قد سقط بالمعارضة في العلم الإجمالي الأول، فتصل النوبة للأصل الذي يجري في الثوب من دون معارض. فإن قلت أصحاب هذا التقريب أشكلوا على أنفسهم بهذا الإشكال، لماذا لم يدخل الثوب مع الطرفين معا وتكون المعارضة ثلاثية الأطراف؟ لماذا لم تصل النوبة إلى أصل الطهارة في الثوب إلا بعد سقوط الأصل في الإناء الأول؟ لماذا لا نقول أن التعارض ثلاثي الأطراف ولا يمكن تطبيق أصل الطهارة في أحدهما ترجيح بلا مرجح ولا في الجميع لأنه مخالفة قطعية؟ فنقول العلم الإجمالي منجز. شيخ الأنصاري أجاب عن هذا الإشكال، يقول قلنا لك إن أصل الطهارة في الثوب أصل مسببي، وأصل الطهارة في الإناء الأول أصل سببي، والأصل الذي يجري في السبب مقدم على الأصل. لا حياة للأصل المسببي مع وجود الأصل السببي، فكيف يقف معه ند بالند معارض له؟ هذا التقريب الثاني سيشير يقول لو تم هسه، لو تم يكون أوسع مفادا من التقريب الأول، لأنه في التقريب الأول ماذا اشترطنا حتى يحصل سقوط المنجزية؟ أن يكون هناك تقدم وتأخر بين العلمين الإجماليين. أما هنا لا نشترط ذلك، يعني حتى لو كان العلم الإجمالي الجديد حصل أولا قبل العلم الإجمالي الأول أو حصل مقارنا معه. لماذا؟ لأن الطولية محفوظة على كل حال. أصل الطهارة في الثوب هي في طول أصل الطهارة في الإناء الأول. هذه الطولية لا تفرق بين حصول العلم الإجمالي الثاني بعد العلم الإجمالي الأول وهو الوضع الطبيعي اللي هو في طولها أو لا يحدث مقارنة للأول، لأن الطولية محفوظة على كل حال. هذا هو التقريب الثاني. السيد الشهيد رحمة الله عليه، لذلك احنا قلنا بحث مختصر، لم يعترض على هذا التقريب الثاني، بينما اعترض هو على التقريب الأول. يعني هذا مبني على قاعدة احنا لا نقبلها. الاعتراض فقط أبين الصورة بسيطة كلش. أكو اختلاف بين المدارس الأصولية في قضية الأصل السببي والمسببي. بعد الاتفاق على أن الأصل الذي يجري في السبب يقدم على الأصل الذي يجري في المسبب، هذا اتفاق موجود. اختلفوا أين في النكتة، لماذا يتقدم هذا على هذا؟ كل واحد عنده فد مسلك للتقدم، واختلفوا في شيء آخر اللي هو هذا الهم، إن تقدم الأصل السببي على المسببي هل يجري في صورة الاختلاف بينهما في النتيجة فقط، أم يجري بينهما حتى إذا كانا متوافقين بالنتيجة؟ هنا الأصل الذي يجري في الإناء الأول أي أصل؟ أصل الطهارة، الأصل في السبب. والأصل الذي يجري في الثوب أي أصل؟ أيضا الطهارة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول فكرة تقديم الأصل السببي على المسببي لا أوافق مدرسة الميرزا النائيني الذي تقضي بالتقدم مطلقا، أي في صورة الاختلاف بينهما في النتيجة وفي صورة الاختلاف، وإنما التقدم فقط في صورة الاختلاف، أما في صورة التوافق في النتيجة هذا إن شاء الله راح يجينا في باب التعارض. يقول لا أرى أن يتقدم الأصل السببي ماذا على الأصل المسببي، وحيث بمحل كلام هناك توافق في النتيجة، كيف يتقدم هذا ماذا على ذاك؟ على أي حال هذا التقريب الثاني، هذا الاعتراض اللي عليه. ثم سيد الشهيد يشير إلى مطلب بعد ذلك، يقول قد هناك حالة من الحالات. الآن إحنا وين انتهينا؟ الآن استهدفنا العلم الإجمالي الجديد وقلنا بعدم منجزيته، إما على أساس التقريب الأول أو على أساس التقريب الثاني. هناك حالة من الحالات إذا تمت سوف نقول بمنجزية العلم الإجمالي الجديد، أما ما تقدم من التقريبين وعدم منجزية العلم الإجمالي الجديد. وهكذا المشهور بين الأصوليين هو ذلك. لاحظوا الآن، شوف الرسائل العملية، سيد الخوئي يحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشفة المحصورة، حتى سماحة السيد الإسلام بالمنهاج. السيد الشهيد يعني في الأصول يخالف المشهور، بس بالفتوى اجت بالفتاوى الواضحه او في تعليقته على منهاج الحكيم سيد الحكيم رحمه الله عليه ايضا يحكم بطهاره الملاقي، مع ان الوضع الاصولي ما تلابد يحكم ماذا بنجاسه الملاقي، وان العلم الاجمالي الجديد منجس كالعلم الاجمالي الاول، وهي ما بها استغراب، انه قد توديك الصناعه شيء والاستنباط يوديك بعالم اخر شيء ثاني. خلنا نقرأ هسه هذا. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين، جيد، هذا أولا علم إجمالي عندنا، هذا لا نريد نجيب مسألة ابتلائية، هاي مسألة ابتلائية صير عندنا بالبيوت زولية، هاي أمامنا بال عليها طفل، زين بالضبط ما قاعد نحدد أي منطقة بال عليه. اجى واحد الاب ما ادري شنو جيران، المهم دخل واحد رجله رطبه وقام يمشي على الزوليه، سنقل رجلة قد لاقت أحد أطراف العلم الإجمالي، مو يا لا ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، إيش نحكم على رجلة؟ ينقصر نحكم على رجلة شنو؟ رجلة ملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. زين؟ فهذا مسألة ابتدائية من هاي الناحية. الناس وايد تسأل وما قاعد الشخص وين بالضبط بال الطفل، يسمونه ملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، ملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعة ولاقى الثوب أحدهما المعين، الطرف الإناء الأول حصلت الملاقاة، جيد. المشهور قبل لا ذلك شنو كان يحكم المشهور؟ بطهارة الملاقي، لأن شك أنه لاقى النجس أم لاقى الطاهر، كل شيء لك طاهر. سووا الجماعة أشكلوا على المشهور، قالوا لهم بعد حصول الملاقات تولد علم إجمالي آخر، كيف تحكمون بالطهارة؟ حصل علم إجمالي آخر، طبعا المشهور ما كان ملتفت إليه، بنجاسة الثوب على تقدير ماذا؟ كون الإناء الأول هو النجس، أو المائع الآخر على تقدير أن المائع الآخر هو النجس. وهذا ما يسمى بملاقي الثوب، ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة طبعا. وفي مثل ذلك قد يقال هذا المشهور بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر، ماذا يترتب عليه؟ فلا يجب الاجتناب عن الثوب، لكن أما العلم الإجمالي الأول لا يضم رأسه يقول بعد أنا هم حشر مع الناس عيد أنا هم مشوا حالتي، لا. وإن وجب الاجتناب عن المائعين، أما لماذا لا يجب الاجتناب عن الثاني؟ وذلك لأحد تقريبين. التقريب الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد، تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر، وكان بينهما ماذا؟ عنصر مشترك كما تقدم في الأمس، بأن يقال أنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع الآخر اللي هو الثاني، فينجز السابق منهما دون المتأخر. لماذا دون؟ لأنه سيد الخوي اشترط في تنجيز الثاني المشترك مع الأول في عنصر، اشترط التعاصر. أما إذا اشترط أما إذا حصل التأخر فلا. سيد الشهيد يعلق على هذا التقريب، يقول وهذا التقريب إذا تم، تقدم بالأمس أنه غير تام، إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بها، العلم بالملاقات على الأقل عن العلم. واضح أن اشترطنا أن يكون الثاني متأخر عن الأول، لأن الجماعة سيد القوي شنو اشترطوا؟ قالوا يسقط الثاني عن المنجزية رغم أنه مشترك مع الأول إذا حصل في فترة متأخرة. فذاك السيد الشهيد يقول إذا تم هو موتام، يختص بأي فرضية؟ تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل عن العلم بنجاسة أحد المائعين يعني. أما إذا حصل تعاصر بين العلمين وهي مصر بس بالأفلام، يعني صيرها يعني أنت تباوع نجاسة أحد المائعين وبهاي الآن الفترة صارت الثوب لاقى أحد شنها وين السحر، ما يمكن يعني تصيرها بعيدة جدا. المهم إذا حصل هاي التعاصر ولكنه غير تام كما تقدم، شيء يقول أنا ما واضح عندي تعاصرا ما تعاصر التنجيز ثابت. خلينا نشوف التقريب الثاني. التقريب الثاني يقول إن الركن الثالث منهدم اللي هو تعارض الأصول، وين منهدم بيا علم إجمالي. قطعا بالثاني كلام نحن في الثاني مو الأول. لماذا؟ لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض. لماذا؟ وين ذهب الأصل في الثوب في الإناء الثاني؟ وذلك لاحظوا لأن أصل الطهارة في الثوب أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب ولنسميه المائع الأول. طب سيدنا هنا الطولية من أين جاءت؟ ما بينها ترى. الطولية جاءت لأن أصل الطهارة في المائع الأول أصل سببي، وأصل الطهارة في الثوب أصل مسببي، والأصل الذي يجري في السبب مقدم على الأصل الذي يجري في المسبب. فأصالة الطهارة في المائع الأول تعارض إصالة الطهارة في المائع الآخر. طب جيد، فحينما نأتي للعلم الإجمالي الثاني كم أصل نواجه؟ فقط أصل الطهارة في الثوب. أما أصل الطهارة في العنصر المشترك الإناء الثاني هذا قد سقط في العلم الإجمالي الأول. يقول فأصالة الطهارة في المائع الأول تعارض إصالة الطهارة في المائع الآخر، وبعد التعارض هذا تكون تكملها التساقط، وما عندنا إلا احتمال التكليف، وأريد لمؤمن والمؤمن قد سقط لنحكم بالتنجيس. جيد، وفإن قلت لماذا خصت المعارضة بين الأصلين في الإناءين الأول والثاني؟ لماذا لا يدخل أصل الطهارة في الثوب كأصل معارض مع الأصلين المتقدمين؟ يقدر؟ يقدر أصل الطهارة الثوب يجيب للأصل ويجي يقعد عنده يقول أنا هم معارض، ليش أنا تخلوني بعدين خلوني وراكم؟ ايش قالوا له؟ قالوا له أنت أصلاً أصل تبعي، أنت تبعي ما عندك هوية عراقية، أنت أصلاً لا حياة ولا وجود لك مع وجود الأصل في الإناء الأول، شلون تريد تسمه تدخل لنا طرف معارض؟ زين، ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض. لماذا؟ لطوليتها، هي في طول الأصل في الإناء الأول، شلون تدخل طرف؟ وبعد ذلك يعني وبعد تعارض الأصلين وتساقطهما تصل النوبة إليها أي إلى أصالة الطهارة في الثوب بدون معارض. عجيب، ليش؟ وصل الطهارة في الإناء الثاني يقول هذا قد سقط فيما سبق وفاقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول والتساقط. تذكرونها الثمرة بين المسلك العلي ومسلك الاقتضاء؟ الثمرة أنه إذا كان هذا الطرف له أصل حاكم عليه متى تصل النوبة؟ إلا أن يسقط ذلك الأصل، يلا تجي النوبة إليه. من تجي النوبة إليه الطرف الآخر لا يعارضه لأنه قد دخل في معارضة سابقة وقد سقط. تذكرون هاي على مسلك العلية قطعا لا يأتي هذا الكلام، لأن مسلك العلية لا ينتظر وجوب الموافقة القطعية من التعارض، وإنما العلم الإجمالي بذاته تجب موافقة القطعية. سيشيت شي يقول؟ يقول وهذا التقريب إذا تم، هو مو تام عنده بس إذا تم. قلنا ليش مو تام؟ باعتبار أنه هذا يتقدم على هذا لو كان هناك اختلاف بالنتيجة، أما إذا ما توافق في النتيجة فلا. أو تقدر تشكل عليه هذا على مسلك ماذا؟ تعارض الأصول، أما على مسلك العلية فلا يأتي هذا الكلام، هذا مشكال آخر. المهم إذا تم يجري سوى اقترن العلم بالملاقات، يعني العلم الإجمالي الجديد مع العلم بنجاسة أحد المائعات، أو يجري حتى لو تأخر عنه. لماذا؟ لأن الطولية محفوظة على كل حال. يقول فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول، لأن التقريب الأول هو معتمد على فكرة التقدم والتأخر، فلا بد الثاني يتأخر عن الأول. أما التقريب الثاني هو معتمد على الطولية، الطولية محفوظة على كل حال سواء تقدم أو تأخر، هو هذا في طولة بعد. جيد؟ زين. وقد يقال بس هذا مناقب اليوم السابع
يعني عيدية مو؟
باش عيدية ولا؟ يعني يعني ها؟ زين. وقد يقال هناك حالة إذا تمت يعني فرضيتها قد يقال بثبوت كلا التقريبين، بعدم ثبوت كلا التقريبين العفو، وبالتالي ماذا نحكم بمنجزية العلم الإجمالي الجديد؟ لأن كلا التقريبين ماذا كان يستهدف؟ يستهدف سقوط المنجزية عن العلم الإجمالي الثاني. نقول له أكو حالة إذا تمت يؤدي إلى منجزية العلم الإجمالي الثاني لا سقوطه. شوية تحتاج تصوير هذه الحالة. نفترض هكذا، نفترض حصول علم إجمالي جيد، هذا أول، وبعد ذلك نفترض حصول الملاقات لأحد أطراف العلم الإجمالي، ثم حصل تلف للإناء الأول الذي لاقى الثور، تلف يعني أريقه، يعني بمعنى ثاني العلم الإجمالي الأول كان موجود وحصلت الملاقات ثم أريقه، وبعد أن أريقه شككت ثوبي لاقى الإناء الذي أريق النجس أم ثوبي لاقى الإناء الثاني هو النجس؟ يتعين الذي أريق شنو؟ هو الطاهر. فمتى حصلت الملاقات؟ رجاء بعد الإراقة. زين؟ يعني أنا عندي علم إجمالي طبيعي، هذا حصلت إراقة للإناء الأول، حصلت ملاقات ثم حصلت الإراقة. هذا العلم الإجمالي الجديد تكون بعد ذلك، لكن تكون بعد تلف الإناء الأول الملاقة. هنا قد يقال لاحظ إن التقريب الأول اللي عدم المنجزية عن الثاني لا يجب. لماذا؟ على أساس إن العلم الإجمالي الأول بعد أن أريق طرفه الأول صار خارجا عن محل الابتلاء، فلا معنى أن تقول إصالة الطهارة في الإناء الأول الذي أريق معارض ماذا بإصالة الطهارة في الإناء الثاني، لأن هذا الإناء الأول خرج عن ابتلائه اعتبار الآن في الأرض لا يستفيد منه شيء. فالعلم الإجمالي الجديد يجري والطولية ونواجه علم إجمالي واحد فقط اللي هو الثوب، على تقدير إن الإناء المريق هو النجس أو الإناء الثاني، فنواجه فقط علم إجمالي يكون هذا العلم الإجمالي منجز. شوف شلون صارت الأمور، لاحظ أعيدها. التقريب الأول شنو كان يقول؟ إذا كان الثاني حدث بعد الأول فلا قيمة للثاني، نحن نشترط التعاصر، نقول هذا صحيح لو كان يوجد علمان إجماليان قائمان وبينهما طرف ماذا مشترك، أما إذا كان العلم الإجمالي الأول غير قائم ما موجود نهائيا باعتبار طرفه قد أريقه، فلا تقول يوجد علمان وبينهما مشترك، فقط يوجد واحد وهو العلم الإجمالي الثاني، أما الأول قد خلاص انتهى بعد. لاحظ الأمر. فإذا كان عندك علم إجمالي واحد ينجز أطرافه على القاعدة، فهذا التقريب الذي كان يبطل منجزية الجديد ساقط، وهكذا التقريب الثاني لاحظوا بالله التقريب الثاني اللي يقول إن الأصل في الإناء الثاني لا يجري لأنه قد دخل مع معارضة مع الأصل في الإناء الأول في العلم الإجمالي السابق. إيش كان يقول؟ نقول هذا صحيح لو كان هناك أصل في الإناء الأول يعارض من؟ الأصل في الإناء الثاني. وين صار الأصل في الإناء الأول؟ بعد أن أريق خرج عن محل الابتلاء فلا وجود له، كيف يعارض ماذا؟ الإناء الثاني. هذا معناه راح نواجه علم إجمالي جديد بين الثوب والأصل اللي كان حاكم عليه هو مات من أصله بالدعاء الحمد لله خلصنا من يوم أريقة، وهذا الإناء الثاني. ولا تقل إن الأصل في الإناء الثاني قد سقط في علم الإجمالي السابق، العلم الإجمالي السابق لا يوجد فيه تعارض لأن أحد أطرافه قد خرج عن محل الابتلاء. فهذا التقريب الثاني الذي كان يسقط العلم الإجمالي الجديد أيضا ساقط، وإنما لا يجري لأن راح نواجه علم إجمالي جديد وأصوله لا تواجه أي مشكلة، لأن الأصل في الثوب اللي كان شنو يمنعه؟ أن الأصل في الإناء الأول، الإناء الأول لا يجري باعتبار أريقة، والأصل في الإناء الثاني لا يجري باعتبار أنه قد دخل في معارضة سابقة. أصلاً لا توجد معارضة من أول الأمر. السيد الشهدي يقول هاي الحالة اللي قايلها يعني المفروض شنو نعطيها دية، يعني بالدقة هاي بيه أحسنت كل شيء يقول، بس خلي يعذرنا يعني نقول له صحيح يسقط التقريب الأول فقط، أما التقريب الثاني لا، لو تم يبقى، لو تم يبقى صامد رغم هاي الحالة اللي جبتها. زين، فهذا هذه الحالة الجديدة فعلا تسقط التقريب الأول، بس التوجيه اللي قلنا ليش تسقط؟ باعتبار أن التقريب الأول كان يعتمد ماذا؟ على وجود علمين بينهما طرف مشترك، أما الأول ما موجود عندنا علم باعتبار طرفه قد أريق، فلا يوجد علم إجمالي أول. صحيح هذا، لكن التقريب الثاني لا يشتغل وما بأي مشكلة. ليش؟ لاحظ التفاتة السيد الشهدي يقول احنا تارة نفترض هكذا ان هذا الإناء الذي أريق لا يوجد له أي أثر، يعني قبل ما يلاقي الثوب هو أريقه، هذا هل هناك أثر نترقب على الثوب؟ ما في أثر، يعني الأثر احتمال هو النجس، هو أصلا أريقه إلا الله ما واحد يجيب جسمه يمسح بيسه وسط مسح، هو أريق بعد. لكن إحنا افترضنا متى أريق؟ بعد الملاقات. فإذا أريق بعد الملاقات الأثر وهو احتمال الطهارة موجود يا مو موجود؟ لا نريد أن نجري إيصال الطهارة في نفس الإناء المريق حتى تقول هذا لغو هو بعد خرج عن محل الابتلاء، إنما الذي نريد أن نجري إيصال الطهارة أثر الطهارة. فإذا في الثوب يوجد أصل، في الثوب يوجد أصل، وين أصل؟ مو في الإناء الأول، ورجاء لا تقول لي الأصل في أثر الملاقات، وراح يتعارض يا من وين الإناء الثاني في العلم الإجمالي السابق، ها؟ ومع التعارض ما توصل النوبة إلى من؟ للعلم الإجمالي الجديد، إذن مو ما ينجز. لاحظ شلون؟ أعيدها، لأنه هاي الحالة كانت اللي تستهدف شنو؟ التقريب الثاني. التقريب الثاني كان يعتمد على أن العلم الإجمالي الجديد عبارة عن الثوب والإناء الثاني، والثوب لا يجري فيه الأصل لأن أكو أصل حاكم عليه، والإناء الثاني لا يجري فيه الأصل لأنه قد دخل أصلا في معارضة سابقة. هاي الحالة شو تريد تستهدف؟ تقول لا، في السابق الإناء الأول قد أريق في العلم الإجمالي السابق، فشنو واجب؟ فقط إناء ثاني. إلى معارض هذا؟ ما له معارض، هذا الإناء الثاني دخلناه في علم إجمالي جديد وهو الثوب، حصلت المعارض، فشنو يؤدي؟ إلى سقوط التقريب الثاني ومنجزية العلم الإجمالي الجديد. سيد الشهيد يقول إيه هذا صحيح، متى؟ ما إذا حصلت الإراقة من دون أثر، يعني من دون أن يلاقي الثوب، هكذا نقول علم إجمالي سابق أريق هذا الطرف ماكو أي ملاقات بعدنا، نقول نعم إصالة الطهارة في الإناء الثاني ما لها معارض خلاص. جيد، حينما نأتي للعلم الإجمالي الجديد هو الإناء الثاني مع الثوب معارضة بيناته على تقدير أكو نجاسة للثوب. أما لو فرضنا أن هذا الثوب قد لاقى الإناء الأول قبل إراقته، فأصل الطهارة في الأثر معارض مع أصل الطهارة في الإناء الثاني في العلم الإجمالي السابق. فإذا كان موجود حينما نأتي للعلم الإجمالي الجديد نفس الشيء، الأصل الطهارة في الملاقي لا يجري، الأصل معارض حاكم عليه، وهذا قد دخل في معارضة سابقة فلا يتنجز العلم الإجمالي الجديد. واضح إن شاء الله. يقول وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين. بعد تلف المائع الأول يعني أريق الإناء ثم حصل علم إجمالي أنه النجاسة إما في هذا الإناء وقعت الذي أريق أو في الإناء الثاني، ثم علم بأن الثوب قد لاقى المائع الأول الذي أريق، ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول، لأن يعتمد ماذا؟ على علمين قائمين بينهما طرف مشترك، بينما العلم الإجمالي الأول غير موجود غير قائم، لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزاً. لماذا؟ لاختلال الركن الثالث باعتبار أصل الطهارة الذي أريق لا يجري اعتباره خارج عن محل الابتلاء كما تقدم، فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الطرف الثاني الموجود فعلاً، ولا يجري التقريب الثاني لأن الأصل المؤمن في المائع الأول لا معنى له بعد تلفه، فما له معارض أصلا. شون يعارض؟ وهذا يعني أن الأصل في المائع الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيسقطان بالمعارضة وبالتالي تنجيز. سيد الشهيد يقول ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يبقى صامد، فقط هذه الحالة تبطل التقريب الأول. يجري في هذه الحالة أيضا، لماذا؟ لأن تلف المائع الأول وش وقت تلف؟ حصلت ملاقات. أما إذا تلف من دون حصول الملاقات إيه صحيح، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته، لطهارة منه المائع الأول أثر فعلا. نبقى إحنا نقول هذا الثوب قد لاقى المائع المحتمل طهارته والمحتمل نجاسته وهو طهارة الثوب، فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه، فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه، لكن وين تتجرد الأصل؟ رجاء في أثر الطهارة، أثر المائع الأول لا في المائع الأول، المائع الأول قد أريق خلاص، فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه، لكن كنت تقيدها ثابت في نفسه شنو يعني؟ بلحاظ أثر، بلحاظ أثر المائع الأول لا بلحاظ نفس المائع الأول. أصالة الطهارة لا تجري في ذات المائع الأول وإنما تجري في أثره للملاقاة، ويتولى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة. فإذا جينا للعلم الإجمالي الجديد، الإناء الثاني لا يعارض الثوب لأن الإناء الثاني قد دخل في معارضة سابقة واتصل النوبة للأصل الطهارة في الثوب من دون معارض، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض. واضح؟ إذا لابد أن نفرق بين الإراقة من دون الملاقات، هاي ما لها أي أثر، ماي أريق على الرأس، شنو المشكلة بعدها؟ وبين الإراقة بعد الملاقاة، قبل الملاقاة يعني حصلت الملاقاة ثم أريقة هنا لا، لهذه من أثر، هذا الأثر يعارض الإناء الثاني في العلم الإجمالي السابق. لاحظ، فلا نريد أن نجري الأصالة في ذات المعنى الأول، قد حتى يقال أنه أريق فما الفائدة منه، وإنما في أثره، هذا الأثر شكل معارضة مع العلم الإجمالي الثاني، مع الإناء الثاني، يساق بين اثنيناتهن. نأتي إلى العلم الإجمالي الجديد عبارة فقط عن ثوب، لأن الأصل في الإناء الثاني دخل في معارضة سابقة وقد سقط، فليس له وجود حتى يعارض الثوب، الأصل في الثوب. والحمد لله رب العالمين. ترتاحون خمس دقائق؟ كيف ترتاح؟
سلت مصر.